الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السؤال 37 سئل فيه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ما حكم التمثيل المسمى الديني والأناشيد المسمى بالإسلامية التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفية؟ الجواب: التمثيل لا أراه جائزا، لأنه أولا فيه إلهاء للحاضرين، لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون، فالغالب من التمثيل مقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون قد يكونون من عظماء الإسلام، وقد يكونون من الصحابة، وهذا يعتبر من التنقص لهم، شعرت أو لم تشعر. فمثلا طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق يمثل عالما من علماء المسلمين أو صحابية، هذا لا يجوز بما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجن. فلو جاء أحد يمثلك بأن يمشي مشيك أو يتكلم مقلدا لك، هل ترضى بهذا أو تعد هذا من التنقص لك؟ وإن كان الممثل يقصد بزعمه الخير، لكن الأشخاص لا يرضون أن أحدا يتنقصهم. ثالثا وهو أخطر، أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأبي جهل وفرعون وغيرهم، ويتكلم بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليهم أو يريد بيان كيف كانت الجاهلية، فهذا تشبه بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين والكفار، تشبه في تقمص الشخصية وتشبه بكلامهم. وأيضا من المحاذير أن هذه طريقة في الدعوة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو هدي سلفنا الصالح، ولا من هدي المسلمين. هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار، وتسربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام، واعتبارها من وسائل الدعوة غير صحيح. وسائل الدعوة ولله الحمد توقيفية غنية عن هذه الطريقة، وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات، ولما جاءت هذه الطريقة ما زادت الناس شيئا ولا أثرت شيئا، مما يدل على أنها سلبية وأن ليس فيها فائدة وإنما فيها مضرة. وإن قال قائل إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين، نقول إن الملك يأتي في صورة آدمي لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك بصورته، وهذا من مصلحة البشر، لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. والملائكة حينما تتمثل بصورة شخص لا تقصد التمثيل الذي يعنيه هؤلاء، الملائكة تتمثل بالبشر من أجل المصلحة، لأن الملائكة لهم صور غير صور البشر. أما عند البشر فكيف تغير الصورة من إنسان إلى إنسان؟ ما هو الداعي إلى هذا؟ انتهى جواب الشيخ حفظه الله تعالى. ومسألة التمثيل تكلمنا عليها من قبل عندما تكلمنا على وسائل الدعوة ومناهجها، وبينا الفرق كما قال الشيخ حفظه الله تعالى جوابا لبعض الأسئلة، بينا الفرق بين المناهج والوسائل، وقلنا إن المناهج توقيفية، ونعني بالمناهج السبل التي تقام بها الدعوة، ونعني بالوسائل السبل التي تبلغ بها الدعوة. فأما المناهج فتوقيفية، لا يجوز استحداث شيء منها بدون إذن من الشارع الحكيم، وأما الوسائل فالأصل فيها الإباحة ما لم تخالف الشرع. وعندما تكلمنا على قضية المناهج والوسائل ضربنا المثال للمناهج بقضية التمثيل التي نتحدث عنها الآن، فقلنا إن التمثيل ليس مجرد وسيلة كما يدعيه المخالفون، وإنما هو منهج وطريقة يتخذه أهله سبيلا لتبليغ الدعوة وإيصال الأفكار إلى الناس. لأجل هذا فالتمثيل معدود من المناهج ليس من الوسائل، ولو أننا سلمنا بكونه وسيلة فشرط الوسائل عدم مخالفة الشرع، فإن خالف شيء منها شرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشرع استخدامه ولا استعماله في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو ما تكلم فيه الشيخ حفظه الله هنا، وبين شيئا من مفاسد التمثيل ومخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. قال أولا في ذكر الأوجه التي تبين تحريم التمثيل أن فيه إلهاء للحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون، فالغالب من التمثيل المقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين، هذا هو الأمر الأول. وهناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الصورة الخبيثة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ويل لمن كذب يضحك الناس. هذا معنى الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن حسنه غير واحد من العلماء وأخرجه الترمذي وغيره. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالويل لمن كذب في حديثه حتى يلهي الناس أو يضحكهم، وهذا لا شك واقع في التمثيل أو في نوع منه على الأقل، فإن الممثل يكذب في حديثه ويأتي بهذه الحركات المستقبحة التي يحسبها الناس حركات لأجل التسلية والترفيه وما أشبه ذلك، يفعل هذا حتى يضحك الناس ويلهيهم، وهذا كله غلط وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الكذب حاصل في جميع صور التمثيل، فالتمثيل كله بجميع صوره وأشكاله قائم على الكذب، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ومعلوم في شرعنا تحريم الكذب كما ثبت بذلك النص في القرآن والسنة، وتحريم الكذب من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ولا حجة لما يأتي به هؤلاء الممثلون من أن القصد كذا والقصد كذا، كما نبه الشيخ حفظه الله تعالى في ثنايا جوابه من أنهم قد يقصدون مقاصد طيبة، ولكن المقصد الطيب لا يبيح العمل الخبيث، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومعلوم في شريعتنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا أراد الإنسان أمرا طيبا وغاية طيبة فإنه لا يجوز له أن يتوسل إليها بوسيلة خبيثة مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، وهو اشتمال التمثيل على الكذب في جميع صوره وأشكاله، ومن صوره ما يكون فيه إضحاك أو إلهاء للمستمعين، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعيدا خاصة. الوجه الثاني مما ذكره الشيخ حفظه الله أنهم قد يمثلون أناسا من عظماء الإسلام، والواقع أنهم يتخطون ذلك إلى تمثيل الأنبياء عليهم السلام، لا يكتفون بمجرد تمثيل الصحابة أو من دونهم من العلماء، بل يتطرقون إلى تمثيل من هو أعظم من هؤلاء جميعا وهم الأنبياء، وهذا كله غلط عظيم. وقد اتفق أهل العلم على تحريم التمثيل للصالحين والصحابة والأنبياء، هذا كله لا يجوز أبدا، والحرمة تشتد في شأن الأنبياء عليهم السلام. حتى علماء السوء الذين يفتون بحل التمثيل في الأصل وأنه من قبيل الفن المباح إلى غير ذلك، حتى هؤلاء لا يختلفون في تحريم تمثيل هذه الشخصيات، وهناك فتاوى رسمية من مثل هذه الجهات عندنا في بلدنا وفي غيرها هناك فتاوى رسمية في تحريم تمثيل هذه الشخصيات، ولكن للأسف الشديد لا أحد يسمع ولا أحد يطيع، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر كما قال الشيخ حفظه الله بالنسبة لتمثيل هؤلاء العظماء أن هذا الأمر يعد تنقصا لهم، وهذا ظاهر كما بين حفظه الله من أنه لو جاء أحد وأراد أن يمثلك أنت وجعل يقلدك ويحاكيك في كلامك أو مشيتك أو حركتك أو جلستك إلى غير ذلك، فهل تعد هذا أمرا طيبا؟ وهل يستحسن هذا عقل صريح أو فطرة سوية؟ الجواب لا. وهذا يذكرني في الواقع بما قاله العلماء في مسألة التطريب في الدعاء، من أراد أن يدعو بالتطريب والألحان هل يجوز ذلك أم لا؟ الذي عليه العلماء أن هذا لا يجوز، وذكروا من تعليل ذلك أنه يعد تنقصا واستهزاء بمقام الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: لو أن رجلا دخل على ملك وسأله حاجة له وجعل يطرب ويلحن في صوته للملك وجعل يسأله هكذا بتلك الطريقة التي تسمعها الآن في الأدعية، ألا يعد هذا تنقصا للملك؟ ألا يعد هذا استهزاء لمقام السؤال والطلب منه؟ ولله المثل الأعلى. ومن تأمل في هذا عرف أن الإنسان إذا ركن إلى هواه أو شهوته أو استحسانه فإنه لا بد أن يضل، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وشرع الله عز وجل موافق للفطرة السوية والعقل الصريح، لا تعارض بينهما أبدا. وأما الذين يعرضون عن الشرع ويلتفتون إلى الشهوات والأهواء والآراء فإنهم لا بد أن يضلوا ويضلوا. فهذا هو الوجه الثاني، وهو ما يقع في التمثيل من التنقص والاستهزاء بالصالحين أو العظماء أو نحوهم. الوجه الثالث كما قال الشيخ حفظه الله، وهو من أخطر الوجوه كما قال، أن من هؤلاء الممثلين من يمثل شخصا كافرا، وفي خلال تمثيله لهذا الدور يتكلم بالكفر والعياذ بالله، حتى يحاكي هذه الشخصية ويقلد أسلوبها ويستعير كلامها. فهذا الأمر من أخطر ما يكون، لأنه يتكلم بكلام الكفر أو يعمل أعمال الكفر من غير عذر يسوغ له ذلك، أعني من غير أن يكون مضطرا لذلك. فإنه من المعلوم في ديننا أنه لا يجوز مقارفة الكفر إلا عند الاضطرار، كما في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى هذا إجماع العلماء، فلا يجوز لأحد أن يتكلم بكلمة كفر أو يفعل فعل الكفر إلا إذا كان مضطرا، ولا بد أن يكون الاضطرار ملجئا كما هو معلوم في قواعد الضرورة وشروطها. وأما الذي يأتي هكذا طوعا واختيارا فيتكلم بكلمة كفر أو يفعل فعل كفر، فهذا ليس بمضطر، ولا يجوز له أبدا أن يقدم على هذه الأشياء، وإن كان هؤلاء يعذرون بتأويلهم ومثل هذه الأشياء، هذا يعصمهم من الكفر ولا يجعلنا نحكم على أعيانهم بالكفر، ولكن يخشى عليهم لأن حالهم ليست حال اضطرار، لا تسوغ لهم أبدا أن يصنعوا هذه الأشياء. فهذا الأمر في الحقيقة من أخطر ما يكون، لا سيما إذا أريد به إيصال عقائد باطلة للناس كتلك التمثيليات أو نحوها التي يظهرون فيها بمظهر التسامح والمودة، يريدون بذلك إيصال فكرة وحدة الأديان وأنه لا فرق بين الإسلام وغيره من الملل الباطلة. فهذا الأمر في الحقيقة في غاية من الخطورة، وأصحابه يخشى عليهم وهم على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ثنايا كلام الشيخ على هذا الوجه أنه يعد تشبها بالكفار، وهذا صحيح، ويمكن أن تعتبره وجها مستقلا. فمن أوجه تحريم التمثيل كونه تشبها بالكفار، وهذا صحيح بلا شك، لأنه ما جاء إلا من عندهم، ليس له أصل في الإسلام أبدا، لم يفعله نبي من الأنبياء، ولم يفعله أحد من أصحاب الأنبياء، ولم يفعله أحد من أمة الإسلام أبدا، ولم يرد عن أحد من العلماء قط، وإنما عرفناه من خلال الكفار. هذه طريقتهم، وهذه وسيلة التسلية والترفيه بالنسبة لهم، فما عرفناها إلا من جهتهم. وإذا كان شرعنا يأمرنا بمخالفة الكفار حتى في المباحات، فكيف بالأمور التي تعد شعارا له، وكيف بالأمور التي تشتمل على مخالفات واضحة لديننا وشريعتنا، وكيف بالأمور التي يكون فيها بعض الصور التي يقع فيها التلبس بالكفريات والعياذ بالله؟ فالأمر عندئذ خطير، ويكون أشد من غير شك. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى في وجه آخر أن هذه طريقة في الدعوة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو هدي سلفنا الصالح، ولا من هدي المسلمين. وهذا هو ما ذكرناه آنفا عند الكلام على قضية المناهج والوسائل، لئلا نعيد الكلام مرة أخرى. فنحن نقول باختصار: مناهج الدعوة توقيفية، والتمثيل من المناهج، فالأصل فيه إذن الحظر. فكيف إذا انضم إلى ذلك كونه مخالفا للشرع من وجه كذا ووجه كذا ووجه كذا؟ فبهذه الطريقة المختصرة نبين تحريم التمثيل، وهذا هو ما أفتى به علماؤنا المعاصرون، وهناك رسائل متعددة صنفت في هذا، من أجمعها وأحسنها رسالة إيقاف النبيل على حكم التمثيل للشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى. وفي الختام ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله شبهة من شبهات المجيزين للتمثيل، وهي أنهم يحتجون بشأن الملائكة عليهم السلام من كونهم يتشكلون ويتصورون في صور البشر. والجواب عن هذا كما قال الشيخ حفظه الله من أن الملك إنما يفعل ذلك لأن البشر لا يطيقون رؤيته في صورته الحقيقية وخلقته الحقيقية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن كما في قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فبين سبحانه وتعالى أنه لو كان من حكمته أن يرسل رسولا من الملائكة لأرسله على هيئة رجل، لأن الناس لا تطيق رؤية الملائكة على خلقتها الحقيقية. وعليه فتشكل الملائكة في أشكال البشر إنما هو لتحقيق هذه المصلحة، ولأجل تجنب الضرر الذي يحصل من جراء رؤية الناس لهم في صورتهم. فأين هذا مما نتكلم فيه؟ وهل الملائكة عندما تتشكل بأشكال البشر تمثلهم أو تحاكيهم أو تقلدهم، وإنما تأتي بأفعال أنفسها، يعني الملك الذي يتشكل في صورة الإنسان إنما يفعل فعل نفسه، إنما يتصرف الملك بأفعاله هو، عندما يتكلم يتكلم بكلامه هو، وعندما يتحرك يتحرك بحركاته هو، إلى غير ذلك. فليس الأمر أنه يتقمص شخصية إنسان حتى يمثله أو يحاكيه، وهذا وجه آخر في الرد على هذه الشبهة. ومن الأوجه كذلك أنه لم يستدل أحد من العلماء بهذا على جواز التمثيل، ولم يفهم أحد من هذه المسألة جواز التمثيل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه السلف الصالح ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أوجه في الرد على هذه الشبهة، ومن شاء المزيد في هذه المسألة فليطالع ما صنفه العلماء من المصنفات في بيان ذلك. السؤال التالي وهو 38: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم؟ أجاب حفظه الله: هذا كلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمورنا، وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه، وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير، بل عندنا نقص، ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إن شاء الله بالطرق الشرعية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق، ووجد من يزني، ووجد من يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود. نحن ولله الحمد تقام عندنا الحدود على من تبين وثبت عليه ما يوجب الحد، ونقيم القصاص في القتلى. هذا ولله الحمد خير، ولو كان هناك نقص، النقص لا بد منه لأنه من طبيعة البشر. ونرجو الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويعيننا على أنفسنا، وأن يسدد خطانا، وأن يكمل نقصنا بعفوه. أما أننا نتخذ من العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية، فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين، وعلى تحبيبهم للناس، وعلى جمع الكلمة. هذا هو المطلوب. والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهي أشد، لما يترتب عليها من المفاسد، من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط. نعم، هذا آخر جواب الشيخ حفظه الله تعالى. والمسألة أيضا سبق الكلام عليها والحمد لله، وبينا أن الأمر الذي سئل عنه الشيخ حفظه الله تعالى مخالف كل المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن منهجهم مع الحكام يتمثل في السمع والطاعة في المعروف، والصبر على الجور، وعدم الخروج على الحكام بأية وسيلة وأية طريقة، سواء كان ذلك باعتقاد أو قول أو عمل، مع لزوم الدعاء لهم بالصلاح، ولزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، فينكرون المنكرات في ذاتها وفي نفسها، ويدعون إلى المعروف والخير، ولكنهم لا ينكرون على أشخاص الأئمة في العلم، وإنما ينكرون عليهم وينصحونهم في السر لمن استطاع ذلك. كما أنهم يلزمون جماعتهم، يدفعون إليهم الصدقات، ويصلون خلفهم الصلوات، ويؤدون معهم الحج والجهاد، إلى غير ذلك مما بينه العلماء في هذه المسائل. وعليه فليس السب أو الشتم من الطريقة الشرعية أصلا مع أي إنسان، سواء تكلمنا على الحكام أم غيرهم. ليس من ديننا أبدا السب والشتم وتجديع القول، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا أمر عام، ويتأكد وتزداد أهميته مع الحكام، لما لهم من الحرمة والمكانة، ولما يترتب على سبهم وشتمهم من المفاسد العظيمة التي تفوق مثل ذلك في غيرهم. فعلينا، بارك الله فيكم، أن ننتبه لهذا، وهو والحمد لله تعالى من الأمور الواضحة بالنسبة لنا. فالذين يسبون الحكام ويشتمونهم مع كونهم يأتون أمرا محرما في ذاته، هم كذلك يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الإنكار والنصيحة. والأمر كما قال الشيخ حفظه الله أنه ليس هناك أحد ليس عنده نقص، حتى وإن تكلمنا على الحكام لابد أن يكون هناك نقص، ولابد أن يكون هناك تفريط. هذا من طبيعة البشر عموما، ومن طبيعة الحكام خصوصا، لما هم فيه من الفتنة العظيمة. فالحكم يا إخواني فتنة عظيمة جدا، الشهوات فيه كثيرة، والميل فيه كثير إلى الدنيا ومتاعها وزينتها. ومن أعظم هذه الشهوات، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، شهوة الملك والرياسة والسلطان. والملوك معلوم عنهم أنهم يحبون ملكهم، ولا يحبون أن ينازعهم فيه أحد، فلابد أن تجد المعصية والتفريط والتقصير. فلو أننا شرعنا في علاج كل صورة من صور ذلك بالخروج والتهييج والشتم والسب ونحو ذلك، فمع كوننا لا نحصل المصلحة نأتي بمفاسد أعظم، وهذا هو ما نعيش فيه حتى الآن. فالنقص لا بد أنه موجود، والذين يريدون الأمور أن تكون على الكمال إنما هم يطلبون المحال. لا يمكن أبدا أن تجد حاكما كاملا من كل وجه، لابد أن تجد المعصية والتقصير والتفريط. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الحكام، لأنه لابد أن يقع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فتأمل في هذا الحديث الأخير كيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معالجة الأمر بالإنكار أو الكراهية على حسب المستطاع، وعلى حسب ما هو مبين في ذلك من الفقه الشرعي. ولم يذم صلى الله عليه وسلم إلا من رضي وتابع، فهذا هو الذي يأتي بالمخالفة، وهذا هو الذي يتعرض للوعيد. فطالما أننا والحمد لله تعالى لا نرضى عن شيء من معاصي الحكام، ولا نتابعهم في شيء منها، وإنما ننكر على حسب المستطاع، على حسب الفقه الشرعي والضوابط الشرعية، فأي شيء نريد بعد ذلك؟ وما الذي يضطرنا إلى إحداث الفساد في الأرض، وإحداث الفتن بين المسلمين، وإيقاد نار الخروج على الحكام الذي لا يأتي إلا الفساد؟ فالخير كله بارك الله فيكم في لزوم توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ونصيحته، وأما الذي يعدل عن ذلك فإنه لا بد أن يتخبط، ولا بد أن يقع في المخالفات والضلال. نسأل الله السلامة والعافية في الأمور كلها. نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله تعالى لما أعانيه من بعض المتاعب، ونستقبل ما تيسر من أسئلتكم إن شاء الله إن كان منها شيء. نعم. يقول السائل: ما حكم قدوم راق لبيتنا ورقية منزلنا لوجود سحر مع وجود أحد محارمي؟ لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، طالما أن المحرم موجود، ولا بد أن يكون هذا الراقي ممن يحسن الرقية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، هذا أمر مهم جدا. وأما الذين يأتون بهذه المخاريق والخرافات والخزعبلات فهؤلاء لا يستعان بهم في شيء. نعم. يقول: أرجو منكم التفصيل في اللحن في الصلاة، ما يبطلها وما لا يبطلها، وجزاكم الله خيرا. الذي أعرفه في هذه المسألة إجمالا هو ما يقوله الفقهاء، وأما من ناحية اللحن في ذاته في كتاب الله عز وجل فإنما يسأل عنه أهل القراءات. فالذي أعرفه من ناحية كلام الفقهاء في هذه المسألة أن اللحن الذي يبطل الصلاة هو الذي يحيل المعنى، هو الذي يغيره ويبدله، وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، هذا هو كلام الفقهاء. وأما التعرف على ماهية اللحن فيرجع فيه لأهل القراءات. نعم. يقول: أمس صليت المغرب في مسجد في السوق عندنا، وإذا فوجئت بأن الإمام أنه صوفي قبوري، فلم أستطع الخروج من المسجد خوفا من المفسدة، ورجعت إلى البيت بعد الصلاة فأعدت الصلاة، فهل فعلي صحيح علما أنني متأكد من أن الإمام عنده شركيات؟ وجزاكم الله خيرا. كونه يقع في شركيات بارك الله فيك لا يسوغ أن يحكم على عينه بالشرك أو الكفر، ومعلوم أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة طالما أنه لا يكفر بعينه فإن الصلاة خلفه إذا وقعت عن غير اختيار منك وعن غير سعي منك هي صلاة صحيحة ولا تنبغي إعادتها، فالسائل أخطأ في ذلك وعليه أن يراعي هذا الأمر من بعد ذلك. نعم. يقول: أنا متزوج وأسكن مع أبوي، فهل علي أن أضحي؟ هي قضية الأضحية ليس لها علاقة بالزواج أو السكنة مع الوالدين، إنما الأضحية كلام أهل العلم فيها معروف واختلافهم معروف، فهم مختلفون فيها على قولين، منهم من يقول هي واجبة ومنهم من يقول هي سنة مستحبة، وهذا قول الجمهور وهو الثابت عن غير واحد من الصحابة وهو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى. فإن أردت أن تضحي فهذا خير إن شاء الله تعالى إن كنت مستطيعا لذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نعم، يقول: هل تصح هذه الشروط في الحاكم المتغلب كما يزعم البعض؟ إيش هذه الشروط؟ سيأتي في السؤال ولا إيش؟ أرجو توضيحا لهذه النقطة. نعم، طيب، الله المستعان. وذكرها هذا كلام الماوردي. نعم، هذا كلام الماوردي في الأحكام السلطانية. نعم، شوف بارك الله فيك، العلماء عندما يتكلمون على شروط الحاكم في كتب السياسة الشرعية أو كتب الفقه أو ما أشبه ذلك، إنما يتكلمون على شروطه من ناحية الاختيار، وهذا هو نص كلام الماوردي نفسه في تتمته، وأنا ذكرت هذا الأمر في كتاب النقض على ممدوح جابر، والمقام يضيق عن بسط هذا، لكن الذي تعرفه الآن أن شروط الإمارة التي تذكر في كتب الفقه وغيرها هي شروط عند السعة والاختيار، وهي شروط لبيان الحاكم على الوجه الأكمل والأتم الموافق لدين الله سبحانه وتعالى. وأما عند القهر والاضطرار، سواء تكلمنا على ولاية التغلب أو غيرها، فإن الأمر كما يقول الماوردي نفسه في تتمة كلامه كما أشرت، وكما يقول عامة علماء الإسلام، لا ينظر فيه إلى هذه الشروط، وإنما يكتفى بشرط واحد فقط وهو الإسلام، طالما أن الحاكم مسلم، وإن كان مقصرا أو عاصيا أو فاسقا أو مبتدعا إلى غير ذلك، طالما أنه في دائرة الإسلام، وطالما أنه تولى بطريق التغلب، فإننا في هذه الحالة نسمع ونطيع، وتترتب سائر الأحكام المعروفة، ولا ينظر عندئذ في استيفائه لسائر الشروط التي يذكرها العلماء، لأن مقامها عند السعة والاختيار كما أشرت إليه. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.